الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين. موضوع بحثنا حديث الثقلين، هذا الحديث الذي لو عمل به وطبق لما وقع خلاف بين المسلمين. إن الدعوة إلى الوحدة الإسلامية وإلى نزع الخلافات بين الفرق من جملة الأمور التي يهتم بها المفكرون المصلحون في المسلمين. ولهم وعندهم للوصول إلى هذا الهدف مشاريع واقتراحات ونظريات، ولكن حديث الثقلين خير جامع بين المسلمين، لأنه حديث يتفق عليه كل الأطراف، وهو حديث واضح في مدلوله وفي معناه. ولنذكر قبل الورود في البحث لفظا او لفظين من الفاظ هذا الحديث الشريف. في صحيح الترمذي بسنده عن جابر بن عبد الله الانصاري قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: يا ايها الناس، اني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. وفي صحيح الترمذي أيضا في إسناده عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. فهذان لفظان من ألفاظ الحديث عن صحابيين من رواة هذا الحديث الشريف من الصحابة. والبحث في هذا الحديث لابد أن يكون في جهات: الجهة الأولى في تحقيق ألفاظ هذا الحديث، الجهة الثانية في رواة هذا الحديث. الجهة الثالثة في دلالات هذا الحديث. الجهة الرابعة في المناقشات والمعارضات. أما في الجهة الأولى فهذا الحديث مشهور بحديث الثقلين، واتخذوا متاع المتاخر كما في اللغة، فإني تارك فيكم الثقلين، الثقلين تسمية الثقل، وجماعة من المحدثين واللغويين يقرؤون الكلمة بالثقلين، إني تارك فيكم الثقلين، فيكون تسمية للثقل. ولعل الأظهر كون الكلمة محركة، أي إني تارك فيكم الثقلين، على أن تكون تسمية للثقل. يقول صاحب القاموس: والثقل محركة متاع المسافر، وحشمه وكل شيء نفيس مسؤول، ومنه الحديث: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعفته. وإنما أرجح الثقل والثقلين على الثقلين، لأنه إذا كان الثقل بمعنى متاع المسافر فهذا أنسب بحال النبي صلى الله عليه وآله والظروف التي قال فيها هذا الكلام، لأن المسافر من بلد إلى بلد، وخاصة مع العزم على عدم العود إلى بلد السابق، يأخذ معه متاعه. ولما كانت الوسائل في تلك العصور لا تتحمل أخذ جميع وسائل الإنسان وأمتعته، فلا بد وأن يأخذ المسافر أنسب الأشياء وأغلى الأشياء وأثمنها من الأشياء التي يمتلكها أو تكون في حوزته. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديث الثقلين: إني قد دعيت فأجبت، أو يوشك أن أدعى وأجيب. هذه مقدمة حديث الثقلين، فيخبر رسول الله عن دنو أجله وقرب رحيله عن هذه الحياة، وحينئذ يقول: وإني تارك فيكم. ولا يخفى أن أثمن الأشياء عند النبي صلى الله عليه وآله وأثمنها في حياته القرآن والحكمة، فكان ينبغي أن يأخذ القرآن والحكمة معه، لكن مقتضى رأسه بهذه الأمة وحرصه على بقاء هذا الدين أن يؤتي أغلى الأشياء عنده في هذا العالم، ويترك الثقلين الأمرين اللذين كان مقتضى الحال أن يأخذهما معه. فيقول: إني تارك فيكم الثقلين. كتاب الله وحفظتي أهل بيتي ثم يوصيهم بقوله ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا والغرض من إلقاء هذين الأمرين بين الأمة والهدف من تركيبهما عندهم هو أن لا يضلوا من بعد. بهذه القرائن الموجودة في داخل الحديث والظروف المحيطة بهذا الحديث نرجح أن تكون الكلمة الثقلين لا الثقلين. وقد لاحظتم في اللفظين المذكورين أنه في اللفظ الأول يقول ما إن أخذتم بإيمانا فضلوا، وفي اللفظ الثاني يقول ما إن تمسكتم بإيمانا فضلوا، وهذان اللفظان موجودان عند غير الترمذي أيضا. فلفظة ما إن أخذتم أو لفظ الأخذ موجود في مسند أحمد وفي مسند ابن راهويه وفي طبقات ابن سعد وفي صحيح النسائي وفي مسند أبي يعلى وفي المعتب الكبير للصلاه وفي مصاديق السنة للبغل وفي جامع الأصول لابن الأثير وفي غيرها من المصر. ولفظ التمسك تجدونه في مسند عبد بن حميد وفي الجر المنثور وغيرهما من المصادر. وأنتم لو راجعتم اللغة لوجدتم معنى الآخر في مثل هذا المقام ومعنى التمسك في مثل هذا المقام هو الاتباع. لكن كلمة الاتباع أيضا من ألفاظ حديث الثقلين، وهذا ما تجدونه في رواية أبي بكر بن أبي شيبة وفي رواية الخطيب البغدادي وفي رواية ابن أبي شيبة وفي رواية الخطيب البغدادي لفظ الاعتصام بدل لفظ التمسك والأخذ. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله إني تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن اعتصمتم به كتاب الله وعده. والاعتصام في اللغة العربية في الكتاب والسنة وفي الاستعمالات الفصيحة الاعتصام أي التمسك. ولذا نرى أن الحديث المتفق عليه أي الموجود في كتب أصحابنا وفي كتب القوم عن الإمام الصادق عليه السلام بتفسير قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام نحن حبل الله. حديث الصادق عليه السلام بتفسير الآية المباركة موجود في تفسير الثعلبي وللصواعق المفرحة وبعض المصادر الأخرى. وإذا راجعتم تفسير الفخر الرازي في نفس هذه الآية المباركة، وأيضا تفسير الخازن وبعض التفاسير الأخرى، لرأيتم يذكرون حديث الثقلين في تفسير الآية المباركة. وقد عرفنا أن الاعتصام هو التمسك، والتمسك يرجع إلى الاتباع. والجدير بالذكر أن حديث الثقلين وارد بلفظ الاتباع أيضا، وذلك بسند صحيح في مستدرك الحق. وإذا وجب الاتباع ثبتت الإمامة بالأنذار. فيكون علي وأهل البيت صلى الله عليهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله من بعد. لكن حديث الثقلين ورد بلفظ الخليفتين أيضا. تجدونه عند أحمد في المسند، وابن أبي عاصم في كتاب السنة، وفي المعجم الكبير في الطبراني. يقول الحافظ الهيثمي بعد أن يرويه عن المعجم الكبير للطبراني، يقول: ورجاله اتفاق. وكذا صحح الحديث جلال الدين أسيوط. والألطف من هذا عندما نراجع كتاب سيف الحديث في شرح الجامع الصغير، يقول بشرح كلمة عشرة، يقول: وهم أصحاب الكساء الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. فلاحظوا ألفاظ هذا الحديث كيف تنتهي إلى الإمامة والخلافة، وإلى تعيين الإمام والخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فظهر أن هذا الحديث بجميع ألفاظه يؤدي معنى واحدا، وهو معنى الإمامة. أما بلفظ الخليفتين فهو نقص، ولا خلاف في نقص. وأي لفظ يكون أصرح في الدلالة على الإمامة والخلافة من هذا اللفظ: إني تارك فيكم خليفتين، أو الخليفتين كتاب الله وحكمتي، ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعد. إذا رأينا كيف يصدق الحديث القرآن الكريم، وكيف يصدق القرآن الكريم الحديث النبوي الشريف. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه هي الجهة الأولى فيما يرتبط بألفاظ حديث الثقلين، وأنه كيف نستكشف الإمامة والخلافة من نفس الألفاظ بغض النظر عن ذلك اللفظ الذي هو نص صريح في الخلافة بعد رسول الله. الجهة الثانية. إذا رواة حديث الثقلين من الصحابة هم أكثر من 30 شخص، على رأسهم أمير المؤمنين عليه السلام والإمام الحسن الصدق عليه السلام وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو الهيثم ابن السيهان وحذيفة بن اليمان وحذيفة بن أبي أبو سريحة أو سريحة وأبو سعيد الخدري وحذيفة بن ثابت وزيد بن ثابت عبد الرحمن بن عوف طلحة أبو هريرة سعد بن أبي وقاص أبو أيوب الأنصاري عمرو بن العاص وغير هؤلاء من الصحابة وفاطمة الزهراء طلحة الرسول صلى الله عليه وسلم وأم سلمة أم المؤمنين وأم هاني أخت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. ورواة الحديث من مشاهير الأئمة في مختلف القرون يرجون الميعاد وسألك أسامي 50 رجلا منهم وهؤلاء أشهر مشاهيره عبر القرون المختلفة. سعيد بن المسروق الثوري، سليمان بن بهران الأعمش، محمد بن إسحاق صاحب السيرة، محمد بن سعد صاحب الطبقات، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المسند، ابن راهويه صاحب المسند، أحمد بن حنبل صاحب المسند، عبد بن حميد صاحب المسند، مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، ابن ماجه القزويني صاحب السنن الذي هو أحد الصحاح الستة، أبو داود السجستاني صاحب السنن وهو أحد الصحاح، الترمذي صاحب الصحيح، ابن أبي عاصم صاحب كتاب السنة، أبو بكر البزار صاحب المسند، النسائي صاحب الصحيح، أبو يعلى الموسري صاحب المسند، محمد بن جرير الطلعي صاحب التاريخ والتفسير، أبو القاسم الطبراني صاحب المعاني، أبو الحسن الدارقطني البغدادي الإمام المعروف، الحافظ النيسابوري صاحب المستدرك، أبو نعيم الإصفهاني صاحب المؤلفات المعروفة، أبو بكر البيهقي صاحب السنة الكبرى، ابن عبد البر صاحب الاستيعاب، الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد، محيي السنة البغوي صاحب مصادر السنة، رزين العبدري صاحب الجمع بين الصحاح الستة، القاضي عياض صاحب كتاب الشفاء، ابن عساكر الدمشقي صاحب تاريخ دمشق، ابن الأثير الجفني صاحب أسد الغالب، الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير، الضياء المقدسي صاحب كتاب المختارة، أبو زكريا اللغوي صاحب شرح مسلم، أبو الحجاج المزي صاحب تهذيب الزمان، شمس الدين الذهبي صاحب الكتب المشهورة، ابن كثير الدمشقي صاحب التاريخ والتأثير، نور الدين الهيثمي صاحب مجمع الزوائد، جلال الدين السيوطي صاحب المعلقات المعروف، شهاب الدين القسطلاني شارح البخاري، شمس الدين الصالحي الدمشقي تلميذ الحافظ السيوطي صاحب السيرة النبوية، شهاب الدين ابن حجر العسقلاني شيخ الإسلام وصاحب المؤلفات الكثيرة المعتبرة، شمس الدين ابن طولون الدمشقي، شهاب الدين ابن حجر المكي صاحب الصواعق، المتقي الهندي صاحب كنز العمال، علي القاري العراوي صاحب المرقار في شرح المشكات، المنامي شارح جامع الصغير، الحلبي صاحب السيرة، دحلان صاحب السيرة، منصور علي ناصف صاحب التاج الجامع للأصول، النبهاني صاحب المؤلفات، المبارك فوري شارح صحيح الترمذي، هؤلاء خمسون لك. وهذا العدد أشهر رواة حديث الثقلين من أعلام أهل السنة في القرون المختلفة. الجهة الثالثة في دلالات حديث الثقلين، قد عرفت بنحو الإجمال دلالة حديث الثقلين على الإمامة من نفس البحث حول ألفاظه فقط، فكان الحديث في بعض ألفاظه نصا على إمامة وخلافة علي أمير المؤمنين عليه السلام، وهو في ألفاظه الأخرى كلفظ التمسك ولفظ الأخذ ولفظ الاتباع والاعتصام ونحو ذلك، يدل على الإمامة والخلافة بالدلالة الالتزامية، من حيث أن هذه الألفاظ تدل على وجود الاتباع والانقياد والإطاعة المطلقة، وهناك ملازمة بين الإطاعة المطلقة وبين الإمامة والإمامة. وإن كنت في شك ترجع إلى شروح الحديث، بإمكانكم أن ترجعوا إلى فيض الكبير في شرح الجرح الصغير، وإلى المرقاط في شرح المشكات، وإلى نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي الرياض، وإلى شرح المظالم اللدنية، والصراط المنير في شرح الجامع الصغير، وحتى لو ترجعون إلى الصراحة المحرقة، إلى كتاب جواهر العقدين، وإلى أمثال هذه الكتب، لرأيتم كيف يشرحون حديث الثقلين وينصون على أن هذا الحديث حث وأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالاهتداء بهدي أهل البيت، بالتعلم من أهل البيت، بالاهتداء بأهل البيت، مثلا يقول المناوي في هذا الحديث تصريح بأنهما أي القرآن والحفظ كسر أمين خلفهما ووصى أمته بحسن معاملتهما وإيتاء حقهما على أنفسهم والاستمساك بهما في الدين. يقول القاري في شرح الحديث: معنى التمسك بالعترة محبتهم والاهتداء بهداهم وسيرتهم. يقول الزرقاوي المالكي وهو ايضا محقق في الحديث، يقول: واكد تلك الوصيه وصوها بقوله: فانظروا بمتى تكوني فيهما بعد وفاتي، هل تتبعونهما فتسروني او لا فتسيئوني، هل تتبعونهما فتسروني او لا فتسيئوني. ويقول ابن حجر المكي، يقول: حث صلى الله عليه واله وسلم على الاقتداء والتمسك بهم والتعلم منهم. وحينئذ يكون من دلالات حديث الثقلين اعلمي واهل البيت من العلم. اعلميتهم المطلقة تستلزم أفضليتهم، والأفضلية مستلزمة للإيمان كما سنقرأ إن شاء الله تعالى ونحقق خدمه. إذا كل الصحابة كانوا مأمورين بالرجوع إلى أهل البيت والاقتداء بهم والتعلم منهم وإضاعتهم والإزيادة. ومن هنا فقد جاء في بعض ألفاظ حديث الثقلين كما هو عند الطبراني والإمام الزوار وعند ابن الأثير في وسط الغالب وأيضا في الصراحة المعرفة. يقول رسول الله بعد أن يتم بعد أن يقول وإذا يتم الثقلين كتاب الله وعزتي على بيت ما إن تمسكت فيهما كذا، فيقول: فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا أو تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منهم. في نفس حديث الثقلين توجد هذه الاتفاق في رواية الطبراني وغيره. أما الشراح فيوضحون هذه الناحية أيضا. مثلا يقول القاري في المرقاة، يقول: الأظهر هو أن أهل البيت غالبا يكونون أعرف بصاحب البيت وأحواله، فالمراد بهم أهل العلم منهم المطلعون على سيرته الواقفون على طريقته العارفون بحكمه وحكمته. وفي هذا يصلح أن يكون عدلا لكتاب الله سبحانه كما قال تعالى: ويعلمهم الكتاب أو يعلمهم الكتاب والحكمة. وإذا راجعتم الصواعق لوجدتم هذه العبارة في النص. يقول: وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تقدموهم فتلكوا، ولا تقصروا أو تقصروا عنهم فتلكوا، ولا تعذبوهم فإنهم أعلم منكم في قوله هذا دليل على أن من تأهل منهم للمراتب العلية والوظائف الدينية كان مقدما على غيره. فتكون هذه الفقرة الدالة على وجوب تعلم منهم دالة على إمامتهم وتقدمهم على غيرهم. وهذه أيضا من دلالات الحديث الفقر. وفي قران أهل البيت بالقرآن دلالة على عصمة أهل البيت وعلى وجود الإمام من أهل البيت في كل زمان، على وجود من يصلح للإمامة ولأن يكون قدوة للناس ولأن يتعلم منه الناس جميع العلوم الإسلامية وجميع الأمور المحتاج إليها، لابد أن يكون موجودا في كل زمان ما دام القرآن موجودا. وسنبحث عن هاتين الدلالتين في المباحث الآتية، لأن مسألة الحكمة سنخصص لها ليلة، ومسألة الإمامة بقية الأئمة أيضا سنخصص لها ليلة. وهنا تتمة في هذه التتمة المطالب. المطلب الأول، لقد اقترن حديث الثقلين في كثير من ألفاظه وموارده بألفاظ أحاديث أخرى، تلك الأحاديث هي بدورها أحاديث تدل على إمامة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. ففي بعض الألفاظ عن ابن جرير الطبري وابن أبي عاص وأمال المحامي الذي هو محدث كبير من المحدثين عند القوم، وقد صحح المحامي هذا الحديث ويروي عنهم صاحب كنز العمال، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخذا بيد علي عليه السلام في يوم غدير: أيها الناس، ألستم تشهدون أن الله ورسوله أولى بكم من أنفسكم وأن الله ورسوله مولاكم؟ قالوا بل. قال: فمن كان الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه، وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وأهل بيته. واقتران حديث الثقلين بحديث الغدير المتواتر الدال على إمامة أمير المؤمنين ومجيئهما في سياق واحد يدل على دلالة حديث الثقلين أيضا على نفس المدلول حديثه. والسياق كما قلنا قرينة يؤخذ بها ما لم يكن في مقابلها نص قاطع، وليس هنا في المقابل نص قاطع يمنعنا من الأخذ بهذا السياق. وحديث الثقلين في التاريخ الكبير للطبراني، في المعجم الكبير للطبراني وفي مسند ابن راهويه وفي المستدرك ونوادر الأصول للحكيم الترمذي وفي الإصالة وأذن الغابة والسيرة الحنبية اقترن بحديث الغدير وحديث المنزلة أيضا، فأصبح ثلاثة أحاديث في سياق واحد كل منها يدل على عظمة أمير المؤمنين بالاستقلال. المصدر الثاني، الثالث، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كرر هذه الوصية فظهر حصول الخلط في هذا المصدر. المصادر التي ذكرتها إنما تروي اقتران حديث الثقلين لحديث الغدير فقط، وأما اقتران حديث الثقلين بحديث الغدير وحديث المنزلة فهو في الفتاوى الحديثية لابن حزم. هنقولهم يقولون الفتاوى الفقهية اليرداشي. المثل الثاني، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كرر هذه الوصية، أي الوصية بالكتاب والحفظ، في موارد عديدة. المورد الأول عند انصرافه صلى الله عليه وآله وسلم من الطائف، وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وعنه ابن حجر المكي في صواعق المحكم. المورد الثاني في حجة الوداع وفي عرفة بالذات، وقد أخرج هذا الحديث ابن أبي شيبة كما في كنز العمال والترمذي في صحيحه والطبراني في المعجم الكبير وابن الأثير في جامع الأصول وغير هؤلاء. الموضع الثالث في يوم غدير الخم وفي الخطبة، وقد أخرج هذا الحديث أحمد في المسند، الدارمي في السنن، البيهقي في السنن الكبرى، وابن كثير في تاريخه وغيره. المورد الرابع في مرضه صلى الله عليه واله وسلم الذي توفي فيه قاله وقد امتلأت الغرفة أو الحجرة بالناس، أخرجه ابن أبي شيبة والبزار وابن حجر المكي وغيرهم. وربما يكون هناك موارد أخرى لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثالث. المثل الثالث الذي سجلته هنا مسألة الدعوة إلى الوحدة الإسلامية على ضوء حديث الثقلين. كان جدنا السيد النجاري رحمة الله عليه يحدثنا عن مبادرة بعض أعلام النجف الأشرف إلى التفاهم والتقارب مع بعض علماء السنة في ذلك الزمان. كان يقول رحمة الله عليه: نحن كنا نقترح عليه وعلى غيره أن الطريقة الصحيحة السليمة للتقارب بين المذاهب الإسلامية الأخذ بحديث الثقلين، لأن المطلوب أنه حديث صحيح عند الطرفين إن لم يكن متواترا، وهو متواتر طبعا، حديث مقبول عند الطرفين، وتغالبه على إمامة أمير المؤمنين أو دلالته على ما تدل عليه بأي معنى دلالته واضح. فحينئذ إذا كان هناك شيء عن رسول الله نفسه وصحيح سندا ودلالته تامة ويصلح لأن يكون جامعا بيننا، لماذا نتركه ونتوجه إلى نظريات واقتراحات ومشاريع أخرى لا تفيدنا ولا نصل عن طريقنا إلى الهدف؟ كان رحمة الله عليه يقول: كنا نصر على هذا المعنى، وكان بعض أعلام النجف الأشرف الذي كان يقود هذه الفكرة له اقتراح آخر، حتى أنه عاد واعترف بأن الطريقة الصحيحة ليست إلا هذه الطريقة، ولا علاج لهذه المشكلة إلا الرجوع إلى هذا الحديث. وتلخص أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن دروب وفاته وقرب رحيله، وأخبر الأمة بأنه تارك بينهم أحد الأشياء عنده وأكمل الأشياء وأبدارها عنده، أنه تارك بين الأمة القرآن والحكمة حتى لا يضلوا من بعده، وكلمة لن تدل على التأديب وهذه موجودة في ألفاظ الحديث: ما إن تمسكتم بهما أو ما إن أخذتم بهما لن تضلوا. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم أكد عليهم أنه سيسألهم عند الحوض عن معاملتهم مع الثقلين، وأنهم كيف خلقوه فيهما، وإنما أراد أن يشير بهذا الموعد والملتقى إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الساقي على الحوض، وهو الذي يسود المنافقين عنه. وأيضا لعله كان يريد الإشارة إلى حديث الحوض الشهير الذي قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحاح أنه سيرد علي أصحابي وأنهم يلاقون عن الحوض وأقول لهم هؤلاء أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، وسنذكر هذه الأحاديث في موضعها إن شاء الله تعالى. الجهة الرابعة المناقشات والمعارضات في هذا الحديث. وإذا رجعنا إلى كتب القول رأينا أن محاولات القوم في رد حديث الثقلين وإبطاله تتلخص في الطرق التالية: الطريق الأول ما نشأ عليه أبو الفرج ابن الجوزي، حيث أدرج حديث الثقلين في كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. ذكر هذا الحديث بسند واحد وجعل يناقش سنده ويضعفه، وهذا كتاب خاص بالاحاديث الضعيفه بنظره، كما له كتاب اخر عنوانه كتاب الموضوعات، جعله للاحاديث الموضوعه بنظره. فادرج هذا الحديث في كتاب العلل المتناهيه ليدل وليقول بانه حديث ضعيف. ونحن الى الان لم نجد احدا ضعف هذا الحديث قبل ابي الفرج بن الجوزي، اي لم يسبقه في تضعيف هذا الحديث احد. وتضعيفه مردود من قبل علمائه، سنقرا بعض الاسماء من كبار العلماء المحققين المتاخرين الذين كفروه في عمله هذا، مضافا الى ان هذا الحديث موجود في صحيح مسلم وان كان مكسورا، وفي صحيح الترمذي، وفي صحيح ابن خزيمه الملقب عندهم بامام الائمه، وفي صحيح ابي عوانه، وفي الجمع بين الصحيحين، وفي تدريب الصحاح. وقد صحح الحاكم هذا الحديث، وكذا محمد بن اسحاق، والضياء المغربي، والبغوي، والمحامي، وابن النجار، والنووي، والمزي، والذهبي، وابن كبير، والهيثمي، والسيوطي، والقطراني، وابن حجر المكي، والمناوي، والدرقاني، وولي الله الذكر العلو. مضافا الى ان ابا الفرج ابن الجوزي معروف عندهم بالتتبع في الحكم بالوضع او الضعف، ومعروف عندهم التعصب. وفي خصوص هذا الحديث يقول خطأه غير واحد من المحققين كما اشرنا، منهم صدقه في كتاب تذكرة القوس، والحافظ السخاوي في كتاب استدلال ارتقاء الغرب، الحافظ السمهودي في كتاب جواهر العقدين، ابن حجر المكي في كتاب الصواعق، المناوي في فهم القدير، وكلهم قالوا قد اخطأ ابن الجوزي وحذروا من الاغترار بفعله، حتى ان بعضهم يقول واياك ان تغتر بما صنعت. الطريق الاول تضعيف الحديث، وهذا جوابه باختصار. الطريق الثاني الحكم بنكارة المثل. مثل الحديث منكر، نسبه البخاري الى احمد بن حنبل، ففي التاريخ الصغير للبخاري يقول قال احمد في حديث عبد الملك عن عطية عن ابي سعيد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم تركت فيكم الثقلين، قال احاديث الكوفيين هذه مناكير الدرهمونها. ونحن نقول اما نسبه هذا الكلام الى احمد فنسبه كاذبه، لأن أحمد يروي هذا الحديث في مسنده وفي كتاب فضائل الصحابة بأسانيد كثيرة عن عدة من الصحابة. وأين قال أحمد هذا؟ ومتى قال؟
وأما دعوى أن المسألة الحديث منكر نقول صحيح منكر عند البخاري نقول منكر لأنه يدل على إمامة علي يدل على إمامة أمير المؤمنين وأهل البيت عن طريق الأفضلية عن طريق الأعلمية بالقرآن مع القرآن بدلالة الحديث على الحكمة وغير ذلك من دراسة الدلالة الموجودة على الحديث. الطريق الثالث تحريم الحديث، وهذا ما صنعه مسلم بصحيحه. وفي تاريخ بغداد في الخطيب البغدادي يقول: أخبرنا المطيم حدثنا نصر بن عبد الرحمن حدثنا زيد بن الحسن عن معروف عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس إني فرح لكم وأنتم ضاربون علي الحوض، وإني سائلكم حين تريدون علي عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما. الثقل الأكبر كتاب سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به ولا تضلوا ولا تبدلوا. عند العلم وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما. الثقل الأكبر كتاب الله إلى آخره عند الحديث. وهذا الحديث بنفس السند أي عن طريق نصر بن عبد الرحمن عن زيد بن الحسن عن معروف عن أبي الطفيل عن حذيفة نفسه بنفس السند وبنفس اللفظ موجود في المصادر. أقرأ لكم نص الحديث على أحدهم في نوازل الأصول للحكيم الترمذي: إني فرضكم على الحوض وإني سائلكم حين تريدون علي عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهم. الثقل الأكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله وطرفه بعيده، فاستمسكوا به ولا تضلوا ولا تبدلوا وحفظ في عمله. فإني أثنى بألي اللطيف الخبير أنهما لن يرتبطا حتى يرد علي الحول. فهذا كتاب نوادر الأصول وهذا كتاب تاريخ الأقدام، كلاهما موجودان بين أيدي الناس. وهل المتفرد في الحديث الخطيب نفسه أو المستاذ أو الناشب الله أعلم. وأكثري من التحريفات بهذا المقدار إذ قال ابن المقام وصحتي في هذه الليلة منحرفة. الطريق الرابع المعارضة في أحاديث يروونها في كتبهم يعارضون بها حديث الثقلين. والمعارضة كما تعلمون بحث على القاعدة، بحث مقبول. المعارضة معناها أن هناك حديثا صحيحا في سنده وتاما في دلالته يعارض هذا الحديث الصحيح التام دلالة. نحن طلبة نقول المحاربة فرع الحجية، لابد أن يكون هناك خبران كلاهما حجة، أي تامان سندا ودلالة، فيتعارضان، فيكون أحدهما صدقا والآخر كذبا. إن تمكنا من ترجيح أحدهما على الآخر فهو وإلا يتعارضان ويتصارعان. فالبحث عن ذلك المعارضة بحث على الصحيح. لكن بأي شيء يعارضون حديث الثقلين؟ حديث الوصية بالقرآن وآل البيت بأي شيء يعارضون؟ يعارضون حديث الثقلين بأشياء أهمها، حديث الاقتداء بالشيخين. وأي حديث؟ يقوله على رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هذا حديث موجود في بعض الكتب. إذا كان حديث السفرين أي الوصية بالكتاب والحفظ دالا على وجوب الاقتداء بالقرآن والحفظ، فهذا الحديث يدل على وجوب الاقتداء بالشيخين. إذا يقع تعارض بين الحديثين. الحديث الآخر المهم الذي يحاول بعض كتاب عصرنا أن يعارض به حديث الثقلين أي الوصية بالكتاب والحفظ، هو حديث الثقلين والوصية بالكتاب والسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله والسنة. فحديث الوصية بالكتاب والحفظ يدل على وجود الاقتداء بالكتاب والحفظ، الأخذ والتمسك بالكتاب والحفظ. هذا الحديث يقول بوجوب الأخذ والتمسك بالكتاب والسنة. إذا نقع التعارض بين الحديثين، وهذا هو الطريق الرابع لرد حديث الوصية بالقرآن والحفظ. أما الحديث الأول فسنبحث عنه إن شاء الله في إحدى الليالي الآتية، حيث سنتعرض لأدلة القوم على إمامة الشيخين. وقد خصصنا ليلة للبحث عن تلك الأدلة. وأما حديث الثقلين والوصية بالكتاب والسنة فقد كتبت فيه رسالة مستقلة مفردة، وهي رسالة مرفوعة، ومن شاء فليرجع إليها. هذا هو طريق واضح. فالطريق الأول التضعيف، الطريق الثاني نظارة المد، الطريق الثالث تحريف الحديث، الطريق الرابع المعارضة. وهل من فائدة في هذه الطرق؟ وأي فائدة؟ بل المتعين هو الطريق الخامس، وهو طريق شيخ الإسلام ابن تيمية. إنه يقول: هذا الحديث كذب، وما أسهل عرقل وأيسره، ولماذا يتعبون أنفسهم فيعرضون حتى يحرضون الحديث؟ أو يجيئون بأحاديث فيعارضون بها حديث الثقلين. ومن فعل من تضعيف الحديث من ابن الجوزي فيندري للرد عليه أعلام ضعيفته ويخطئونه في هذا التضعيف؟ لا، أحسن طريق أننا لا نصدق بحديث الثقلين. ليس هناك سند معتبر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وحفظتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا. لا، لا يوجد، وهذا شيء مختلف فيه بين العلماء. ولماذا يصر الشيعة على هذا الحديث ويبنون عليه إمامة أمير المؤمنين؟ وهذا هو جاب شيخ إسلامهم في قبارة أحاديث إمامة أمير المؤمنين ومناقب أهل البيت سلام الله عليهم. ونعم الحكم الله بينه وبين أمثاله وبين أهل البيت، ونعم الحكم الله وهو خير الحاكمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم. مخبر آخر يجي مخبر عن تكتيك في يوم الثالث لا غير
يشعر أنه هل يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الحديث؟
لا،
اللي دار يكتبه مدار حبلين أو الثقلين؟
لا،
على خلاف روايتين، رواية اللي دار يكتبه مدبلين برواية الثقلين.
لا، هذا مروع اختلاف الله في موارد اخرى يقول موجود في هذا القول.